بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات الكريمات جاءت في ختام بيان مناسك الحج وما يتعلق بها من الهدايا والأضاحي. وقد امتن علينا ربنا جل جلاله فيما مضى من الآيات بأنه قد سخر لنا بهيمة الأنعام وما فيها من المنافع، وأمرنا جل جلاله بأن نعظم تلك الشعائر، فقال: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قول ربنا جل جلاله: ولكل أمة جعلنا منسكا، قرأها حمزة والكسائي وخلف: ولكل أمة جعلنا منسكا بكسر السين. والمنسك هو الموضع أو الزمان الذي شرعه الله عز وجل لإراقة الدماء وذبح القرابين. فمثلما أن المسلمين في يوم النحر وما بعده من أيام التشريق يذبحون تلك البهائم تقربا إلى الله عز وجل وطلبا للأجر والثواب، كذلك الأمم من قبلنا قد شرع الله لها ذلك. فالنسك والنسيك ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل، فالمسلم يذبح تقربا إلى الله تعالى في الأضحية، وكذلك في الهدي، وكذلك يذبح تقربا إلى الله تعالى في فدية الأذى، ويذبح تقربا إلى الله شكرا له على نعمة الذرية إذا رزق بمولود، ويذبح تقربا إلى الله في وليمة النكاح، ويذبح تقربا إلى الله وفاء بالنذر، إلى غير ذلك من أنواع القرابين التي شرعت لنا. الله جل جلاله يخبرنا أن الأمم السالفة والقرون الغابرة قد شرع لهم ذلك. ولكل أمة، أي لكل جماعة من الناس أو لكل أهل دين، جعلنا منسكا، جعلنا قرابين وذبائح ودماء يريقونها تقربا إلى الله عز وجل. ما الغرض من ذلك؟ قال ليذكر اسم الله في أيام، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الذبائح وتلك القرابين ما تذبح من أساسا من أجل أن تؤكل ولا من أجل أن يتصدق بها، وإنما جعلت تلك الذبائح من أجل ذكر الله ابتداء. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم هذه منك وإليك، اللهم هذه عن محمد وآل محمد. فذكر الله عز وجل مقصود عند ذبح تلك القرابين، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لا بد أن يتذكروا بأن هذه البهائم رزق من الله قد ساقه إليهم، كما قال جل من قائل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذه رزق من الله جل جلاله. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. الله جل جلاله يذكرنا بوحدانيته. ما المناسبة؟ المناسبة أن أولئك الكفرة الفجرة من قريش وغيرها قد جعلوا تلك القرابين للأصنام، كما قال جل من قائل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. لما أشركوا بالله جل في علاه وذبحوا تلك الذبائح تقربا لأصنامهم وأوثانهم، الله جل جلاله يذكرهم بأنه الإله الواحد المستحق للعبادة، وأنه الذي رزقكم تلك القرابين، وأنه سبحانه وحده المستحق أن يذبح له، كما قال جل من قائل فصلي لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإلهكم إله واحد، وهذه القضية القرآن الكريم يلح عليها كما في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي سورة النحل إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وفي خواتيم الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأمرنا ربنا جل جلاله إذا جادلنا أهل الكتاب أن نقول لهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وفي فواتح سورة الصافات والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. وفي سورة صاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فهو جل جلاله واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، لا إله غيره ولا رب سواه. فإلهكم إله واحد. وفرع على تلك الوحدانية قوله فله أسلموا، أي استسلموا وأذعنوا واخضعوا وارضوا بحكمه الكوني القدري وحكمه الشرعي الديني. فهو الإله الواحد لا إله إلا هو، فله أسلموا. وبشر المخبتين، وبشر المخبتين أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم المخبتون؟ المخبتون اسم فاعل من الإخبات، أخبت يخبت إخباتا فهو مخبت. من هم المخبتون؟ المتواضعون لله عز وجل، المذعنون لحكمه، الخاضعون لأمره. هؤلاء هم المستحقون للبشرى. ما مناسبة ذكر الإخبات ها هنا؟ لما كان الحج متضمنا تلك المناسك العظيمة وتلك الأحوال العجيبة من خلع الثياب ونزع المخيط وكشف الرأس والتنقل في تلك الفجاج المتحجرة، ليست مكة، زادها الله شرفا، ذات هواء بارد ولا مروج خضراء ولا جنات وأنهارا، وإنما هي أرض صخرية جبلية طبيعتها قاسية. المؤمن يذهب إلى الحج طائعا مختارا، يبذل في ذلك ماله ويرهق بدنه، يخلع ثيابه ويكشف رأسه، ويترك مألوف عادته، ويتنقل في تلك الفجاج. يوم الثامن يكون في منى، ثم ينتقل يوم التاسع إلى عرفة، وليلة العاشر يبيت في المزدلفة، ثم يرجع يوم النحر إلى منى فيرمي جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق رأسه، ثم ينتقل إلى مكة طائفا طواف الوداع، طائفا طواف الإفاضة، ساعيا سعي الحج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وكذلك اليوم الثالث عشر لمن اتقى، ثم يختم حجه بطواف الوداع. يفعل ذلك كله تعبدا لله عز وجل، يقول: يا رب، أنا عبدك، ما أمرتني به فعلته، أدركت الحكمة أم لم أدركها؟ هؤلاء هم المخبتون حقا، هؤلاء هم المستجيبون لأمر الله، المذعنون لحكمه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل جلاله يبشرهم: وبشر المخبتين. ثم يذكر صفات هؤلاء المخبتين. الصفة الأولى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والثانية: والصابرين على ما أصابهم. والثالثة: والمقيمي الصلاة. والرابعة: ومما رزقناهم ينفقون. هذه أربع صفات، ما أعظمها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. أولاها: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت أي خافت، خافت، هذه صفتهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما زعقوا ولا رقصوا ولا طربوا ولا تطوحوا يمينا وشمالا، وإنما حال محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مخبتين وجلين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي موضع آخر: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء هم المخبتون، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولو أن قائلا قال: الله جل جلاله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وبين الاطمئنان والوجل تعارض، كيف يكونون مطمئنين بذكر الله وفي الوقت نفسه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ والجواب إخوتي وأخواتي بأنه تطمئن قلوبهم بذكر الله لما رأوا من دلائل وحدانيته وبراهين عظمته وأدلة قدرته، فهم بعيدون عن الشكوك والريب، سالمون من الشبهات والأباطيل. أما وجلهم هؤلاء المخبطون، وجلهم إنما مصدره خوفه من أن تزيغ قلوبهم عن الهدى. ولذلك كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأثنى عليهم ربنا جل جلاله بأنهم يدعونه قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومهما فعلوا من الطاعات وبذلوا من القربات قلوبهم وجلة. قال جل من قائل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفتهم الأولى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم الصفة الثانية: والصابرين على ما أصابهم، تصيبهم البأساء والضراء، يبتليهم الله عز وجل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يبتلي الله عز وجل الواحد منهم في نفسه، في أهله، في ماله، فيصبر على ذلك كله. الله جل جلاله بشر هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قدوتهم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، منهم من ألقي في النار، ومنهم من جرح، ومنهم من قتل، ومنهم من فارق أهله وداره، وقد كانوا في ذلك كله صابرين محتسبين. وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الدنيا يتيما، لما بلغ السادسة ماتت أمه، لما بلغ الثامنة مات جده، ثم بعد ذلك ابتلاه الله عز وجل بالفقر، فكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، ابتلاه الله عز وجل بأعباء النبوة والرسالة، فكان الكفار يؤذونه ويسخرون منه ويتهكمون عليه ويهزؤون به، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه إلى الطائف، فرجموه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين، ثم بعد ذلك اضطر صلوات ربي وسلامه عليه أن يخرج من مكة التي نشأ فيها وترعرع وهي أحب البلاد إليه، خرج إلى المدينة تاركا قومه وبلده وبيته، مهاجرا إلى الله عز وجل، حاله كحال إبراهيم الذي قال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وفي المدينة ابتلاه الله عز وجل باليهود ومؤامراتهم، وبالمنافقين وتخرصاتهم، وبالأعراب الجفاة الغلاظ وحماقاتهم، فصبر على ذلك كله. ابتلاه الله عز وجل في بعض غزواته بأن تشج جبهته وتكسر رباعيته وتجحش ركبتاه ويسيل الدم من وجنتيه صلوات ربي وسلامه عليه، ويبتلى بفقد عمه وبقر بطنه وإخراج كبده وجدع أنفه وقطع أذنه، ورأى أصحابه مجندلين في التراب صرعى. ابتلاه الله عز وجل بفقد أولاده القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم، ما بقيت له إلا فاطمة. ابتلاه الله عز وجل بفقد زوجتيه خديجة وزينب بنت خزيمة رضوان الله على الجميع، فصبر على ذلك كله. فهو عليه الصلاة والسلام أولى الناس بهذا الوصف: والصابرين على ما أصابهم. ثم قال جل من قائل في الصفة الثالثة: والمقيم الصلاة. المقيم الصلاة، ما قال ومن أقام الصلاة، بل قال والمقيم. المقيم اسم فاعل من أقام يقيم فهو مقيم، دلالة على رسوخ هذه الصفة فيهم، لا يفرطون في الصلاة بل يؤدونها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، مستكملين طهارتها وقراءتها وخشوعها وركوعها وسجودها، والمقيم الصلاة. ثم الصفة الرابعة، ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر، ما أعظمها من صفة! ما كانوا شحيحة نفوسهم، مقبوضة أيديهم، وما كانوا بخلاء بما آتاهم الله من فضله، بل كانت أيديهم مبذولة وعطاءهم ممدودا، كما قال ربنا جل جلاله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هؤلاء الذين ينفقون، قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء الذين عرفوا حق الله عز وجل في أموالهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء الباذلون ما في أيديهم في وجوه الخير، في قرى الضيف وكفالة اليتيم وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف وكسوة العاري ومداواة المريض والتخفيف عن المدين وما إلى ذلك من وجوه الخير، هؤلاء هم المخبتون. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: وليس مطلوبا أن تجتمع هذه الصفات كلها من أجل أن يكون العبد من المخبتين، فرب إنسان لا يجد ما ينفق، لكن المطلوب أن يتصف الإنسان بهذه الصفات ما دام قادرا عليها. نحرص على أن نكون وجلين إذا ذكر الله، صابرين على ما أصابنا، مقيمين للصلاة، مما رزقنا الله عز وجل منفقون. ثم قال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن، البدن جمع بدنة، والبدنة مقصود بها الإبل، الضخام، السمان، سميت بدنة من البدانة وهي السمانة والغلظ، لما كانت هذه الإبل عظيمة أجسامها كبيرة بطونها سميت بدنة لأنها تبدن. والبدنة هي الإبل، وقال بعض أهل التفسير هي الإبل والبقر. رجح القرطبي والشوكاني وغيرهما أن هذا الاسم خاص بالإبل، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فتفريقه عليه الصلاة والسلام بين البدنة والبقرة دليل على أن هذا الاسم خاص بالإبل. وبعض أهل التفسير قالوا: لا، بل البقر كذلك بدن، لأنها ضخام الأجسام كبيرة البطون، ولأن حكمها مع الإبل واحد، فكما أن البدنة تجزئ عن سبعة في الأضحية في الهدي، فكذلك البقرة تجزئ عن 7. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من شعائر الله أي من أعلام الدين، من أعلام الدين التي بها تتقربون إلى الله عز وجل في الأضاحي والهدايا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، لكم فيها خير دنيوي حين تركبون ظهورها وتحملون عليها وتجزون أصوافها وأوبارها وأشعارها، وكذلك تحلبون ألبانها، كما قال جل من قائل: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. فالله جل جلاله قال لكم فيها خير، لكم فيها خير، هذا هو الخير الدنيوي. وأما الخير الأخروي فما أعظمه، ما أعظمه، فإن إراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل فيها أجر عظيم. وقد سأل الصحابة النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها من الأجر؟ قال: لكم بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي مصفوفة قائمة وقد عقلت إحدى قوائمها. فالإبل تنحر قائمة معقولة إحدى قوائمها مصفوفة، وأما الغنم فلا خلاف بين أهل العلم أنها تذبح، تضجع على شقها الأيسر مستقبلين بها القبلة ثم تذبح. وأما البقر فقد اختلف هل الأفضل فيها النحر أم الذبح، وكلاهما جائز. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قولوا إذا ذبحتموها بسم الله. فإذا وجبت جنوبها، وجبت بمعنى سقطت، فإذا وجبت جنوبها، تقول العرب: وجبت الشمس إذا غربت. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فكلوا منها. الله جل جلاله يأمرنا إلى المبادرة، إلى المبادرة بالأكل من تلك الضحايا والهدايا. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع والمعتر. القانع هو السائل المتعرض لذل السؤال، من قنع يقنع قنوعا. وأما المعتر فهو المحتاج الذي لا يتعرض للسؤال، هو محتاج ظاهر عليه الحاجة لكنه لا يمد يده للناس، لكن المطلعين على أمره يعلمون أنه محتاج. هذا هو الفرق بين القانع والمعتر. القانع هو الذي يتعرض لذل السؤال، وأما المعتر فهو المحتاج الذي لا يسأل. وأطعم القانع والمعتر، قال جل من قائل: كذلك سخرناها لكم. الله جل جلاله يمتن علينا بأن هذه الأنعام ضخام الأجسام، كبيرة الأشكال، قوية البنيان، الله جل جلاله سخرها لنا. فترى الرجل النحيف الضعيف يسوق منها العدد الكثير وهي منقادة له، ولربما آلمها بالطعن والإشعار وهي مذللة له. ولولا ذلك، لولا تذليل الله عز وجل إياها لنا ولمنفعتنا ما استطعنا، فكم من حيوان أضعف منها جسدا وأقل حجما لكنه متوحش لا نملك معه شيئا، ما يذل لنا ولا ينقاد. الله جل جلاله سخر هذا البعير الكبير للطفل الصغير يقوده وينيخه ويقيمه وهو معه منقاد. ولذلك ربنا جل جلاله امتن علينا بهذه النعمة فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. حق لنا أن نشكر ربنا على هذه النعمة. كذلك سخرناها لكم، سخرناها لكم. والإبل قال أهل التفسير فيها من المنافع أربعة لا توجد في غيرها: يؤكل لحمها، ويحلب ضرعها، ويركب ظهرها، ويحمل عليها. فهي أكولة شروبة حمولة وركوبة. ركوبة، بينما الغنم مثلا يؤكل لحمها ويحلب ضرعها لكن لا يحمل عليها ولا يركب ظهرها. كذلك البقر يحلب ضرعها ويؤكل لحمها لكن ما خلقت للركوب ولا للحمل عليها. أما الإبل ففيها هذه المنافع العظيمة، ولذلك خصها ربنا بالذكر فقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وهنا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. حق ربنا علينا أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر جل جلاله. لعلكم تشكرون، شكر العبد لربه جل جلاله أن يظهر أثر نعمته على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هذا هو الشكر بالنسبة للعبد. والله جل جلاله كذلك يشكرنا: إن الله شاكر عليم، إن ربنا لغفور شكور. وشكره إيانا أنه يثيبنا على العمل القليل الأجر العظيم والثواب الجزيل جل جلاله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم قال جل من قائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قرأها يعقوب الحضرمي: لن تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم. كان من العادات السيئة عند العرب بأنهم إذا ذبحوا تلك الأضاحي وتلك الهدايا فإنهم يلطخون بدمائها أبوابهم وبيوتهم، ويشرقون اللحم فيعلقونه عند الكعبة. الله جل جلاله بين أن الأمر ليس بكثرة اللحوم ولا بكثرة الدماء ولا بهذه المظاهر الجوفاء والبدع المحدثة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، بمعنى أنه لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها. فهو سبحانه وتعالى غني عنكم وعنها، ولكن يناله التقوى منكم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا الذي يصل إلى الله جل جلاله، هذا الذي ينفعكم عند الله، أن تكونوا من أهل التقوى، أن تكون قلوبكم تقية. ولكن يناله التقوى منكم، وبالتقوى يجعل الله القليل كثيرا واليسير عظيما. ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. هناك قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وهنا قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. من هنا استحب العلماء الجمع بين التسمية والتكبير، بمعنى أن الإنسان يقول بسم الله والله أكبر ثم يذبح، أو بسم الله الله أكبر ثم ينحر، ولو أنه اقتصر على أحدهما فذلك يجزئه، لكن الأفضل الجمع بينهما بسم الله والله أكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم، والإنسان حين يكبر الله يعلم بأن الله جل جلاله أكبر من كل كبير، وهو أكبر من الدنيا وأكبر من الأموال وأكبر من الجاه وأكبر من المناصب. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبشر المحسنين أهل الإحسان الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه أيقنوا بأنه يراهم جل جلاله. هؤلاء المحسنون الله جل جلاله بشرهم في سورة البقرة فقال: وسنزيد المحسنين. وفي سورة الأعراف قال: سنزيد المحسنين. وفي سورة يونس قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي سورة النحل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي سورة الرحمن قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فما أعظمها من خصلة وما أجلها من صفة. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. أولاها أن كل أمة قد خصصت بزمان ومكان تتقرب فيه إلى الله تعالى بذبح القرابين، وأن الغاية من ذلك إقامة ذكر الله عز وجل، وأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله ليست من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه القرابين لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجوز أن تكون من الحمر الوحشية ولا أن تكون من الغزلان ولا غيرها، بل لا بد أن تكون من الأزواج الثمانية، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قول ربنا جل جلاله: فإلهكم إله واحد، فيه إثبات وحدانية ربنا جل وعز، وأن الشرائع وإن اختلفت أجناسها فكلها متفقة على هذا الأصل: ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به جل جلاله. أيضا من فوائد هذه الآيات وجوب توحيده سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته، ووجوب الاستسلام له في حكمه الكوني القدري وحكمه الشرعي الديني. في قول ربنا جل جلاله: وبشر المخبتين، إثبات فضيلة هؤلاء وأنهم أهل للبشارة، وأن من صفاتهم الوجل عند سماع ذكر الله عز وجل، والصبر عند نزول المصائب، والحرص على إقامة الصلوات في أوقاتها بشروطها وأركانها وآدابها، والنفقة من أموالهم ابتغاء وجه الله. كل هذه الصفات مظاهر للتواضع. ليس المقصود بالمخبتين من جمع تلك الصفات، لأن بعض المؤمنين لا يجد ما ينفق منه، وإنما المقصود من لم يخل بواحدة منها عند إمكانها، يعني إذا كان قادرا على النفقة أنفق، وإذا كان قادرا على الصلاة قائما صلى، وإذا كان قادرا على الصبر بكل أنواعه صبر، وإذا كان قادرا على الوجل عند ذكر الله حصل منه ذلك. وفي قول ربنا جل جلاله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، تعظيم شأن الإبل والبقر لكونها عظيمة الخلقة وهي مما يتقرب به إلى الله. وأنها من شعائر الله، وأن فيها منافع، لأن الله جل جلاله قال لكم فيها خير. ويستفاد من الآيات جواز ركوب البدن، لأن الله تعالى قال لكم فيها خير. قوله سبحانه فاذكروا اسم الله عليها صواف، فيه استحباب أن تنحر الإبل قائمة قد صفت قوائمها فكلوا منها، فيه جواز الأكل منها بعد تزكيتها. وفي قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، قال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى القصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع بها إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل أصحابها منها، فإنه يستحب أن يكون فطور الحاج يوم النحر من هديه، وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة. من فوائد الآيات مشروعية إطعام السائل والمتعفف من تلك الهدايا. وفي قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، استنبط من الآية كما يقول الشيرازي في المهذب أنها تجزأ ثلاثة أثلاث، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالهدايا والأضاحي تأكل منها ثلثا وتهدي ثلثا وتطعم الفقراء ثلثا. من فوائد الآيات عظيم منة الله عز وجل في تسخير تلك البهائم لبني آدم، وفي قوله سبحانه لتكبروا الله على ما هداكم، فيه أنه يستحب أن يضم إلى التسمية التكبير عند الذبح، وقد مضى معنا هذا قبل قليل، فيستحب الجمع بين التسمية لأن الله قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، والتكبير لأنه قال ولتكبروا الله على ما هداكم. من الفوائد وجوب شكر نعمة الله عز وجل، وأن الله تعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. من فوائد الآيات أنه لا يصل إلى الله تعالى من الأعمال إلا ما كان مصحوبا بالتقوى، كما قال جل من قائل إنما يتقبل الله من المتقين. في قوله سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، حث وترغيب في الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور التي لا لب فيها والجسد الذي لا روح فيه. من فوائد الآيات بيان فضيلة الإحسان وأن أهله هم المبشرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين، والحمد لله رب العالمين.